لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتعلم من معين النبوة ونحن نتحدث عن صناعة المعروف عند نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة الحسنة لكل مسلم. من صناعة المعروف بذل النبي صلى الله عليه وسلم لشفاعته وجاهه بغية كشف كربات الناس وحل مشاكلهم. كيف لا يصنع صلى الله عليه وسلم ذلك وهو القائل: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حوائج الناس، شفاعته لعبد يدعى مغيث، شفع له عند زوجته السابقة بريرة، والقصة يرويها الإمام البخاري، وفيها أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث وكان يحبها ففارقته. يقول ابن عباس وهو يصور حال هذا الزوج المحب لزوجته السابقة: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رفق بمغيث فذهب إلى بريرة يشفع لزوجها عندها لعلها ترجع إليه، فذهب إليها صلى الله عليه وسلم وقال لها: لو راجعته. فقالت بريرة: يا رسول الله، أتأمرني؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم: إنما أنا أشفع. فقالت: لا حاجة لي فيه. قال ابن حجر: وفيه استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام، ولا يلام من خالف الشافع ولو عظم قدره، وفيه جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له، لأنه لم ينقل أن مغيثا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له. انتهى كلامه رحمه الله. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ممارسة الشفاعة والتوسط للناس في قضاء الحوائج بطريقة عملية. يقول أبو موسى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال ابن بطال: الشفاعة في الصدقة وسائر أفعال البر مرغب فيها، مندوب إليها. ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا؟ فندب أمته إلى السعي في حوائج الناس وشرط الأجر على ذلك، ودل قوله صلى الله عليه وسلم: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، أن الساعي مأجور على كل حال، وإن خاب سعيه ولم تنجح طلبته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انتهى كلامه رحمه الله. وفي حديث آخر يؤكد صلى الله عليه وسلم حرصه على تعليم الصحابة هذه الخصلة الجميلة، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا فيه فتؤجروا. لكن الشفاعة لا تمدح مطلقا، فإن منها ما هو شفاعة حسنة يحبها الله ويثيب عليها ويجعل صاحبها شريكا في الأجر، وإن منها ما يمقته الله ويجعل صاحبها شريكا في الوزر لا الأجر، وهي الشفاعة السيئة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ويشرح لنا الإمام الشوكاني الفرق بين الشفاعتين بقوله: والشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة، والشفاعة السيئة في المعاصي، فمن شفع في الخير لينفع فله نصيب منها أي من أجرها، ومن شفع في الشر كمن يسعى بالنميمة والغيبة كان له كفل منها أي نصيب من وزرها. انتهى كلامه رحمه الله. فالشفاعة الحسنة أخي المستمع الكريم هي التوسط والسعي في قضاء حوائج الناس من غير إضرار بمصالح الآخرين وحاجاتهم. أما الشفاعة السيئة فهي السعي بتحقيق مصالح البعض على حساب الآخرين، كما لو تقدم بعضهم لوظيفة يتنافسون عليها فشفع لأحدهم ليقدم على الآخرين بغير موجب، فهذا نوع من الشفاعة المنكرة السيئة لأنها تضر بالآخرين. ومن الشفاعة السيئة ما يؤدي إلى ضياع حقوق الناس وأكلها بواسطة الشفاعة حرام، ومن ذلك أيضا الشفاعة في دفع حدود الله عند الحاكم والقاضي. نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين رفض شفاعة أسامة بن زيد في المرأة المخزومية التي سرقت، فقال عليه الصلاة والسلام لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس فقال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وحين يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فإنه يوصينا بأمر آخر لا غناء لنا عنه، وهو الإخلاص فيها لله عز وجل. فحين نشفع لأحدهم ونتوسط له فإنا لا نصنع ذلك ترقبا لنفع دنيوي كأن يهدي إلينا أو يتوسط لنا في قابل الأيام أو يذكرنا الناس بالذكر الحسن فيصفوننا بالشهامة وكثرة الخير، فطلب هذه الأمور مما يحبط العمل ويبطل ثوابه. فالله تبارك وتعالى يريد منا الإخلاص في العمل له تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وحتى يبقى هذا العمل خالصا لوجه الله مجردا من طمع الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الشافع من أخذ شيء من الأجرة عليه في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قال أبو الطيب: وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها وقد تكون واجبة، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها كما أن الربا يضيع الحلال. ومن أراد مزيدا من الاستيثاق فليسمع إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن معروف كان أبوه يصنعه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أباك أي حاتم إن أباك أراد شيئا فأدركه، أي طلب الأجر من الناس بالثناء فنال أجره فليس له عند الله شيء. وإلى لقاء آخر بإذن الله مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.